بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي نتذاكر أهم أحكام الصيام، أهم أحكام الصيام من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ولعلكم تذكرون أننا بالأمس تكلمنا عن الذي يلزمه الصيام، من هو الذي يجب عليه الصيام، وعرفنا أن الذي يجب عليه الصيام هو المسلم الكافر، لا يجب عليه الصيام ولكنه يحاسب عليه يوم القيامة ويعذب. الإسلام الشرط الأول، الإسلام الشرط الثاني التكليف، وإذا قلنا التكليف يعني أن يكون بالغا عاقلا، وليس معنى هذا أننا لا نأمر الأطفال أن يصوموا ويتعودون الصيام، لابد أن نعود أطفالنا الصيام، حتى أن السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يعودون الأطفال الصغار، يعودونهم على الصيام لأجل يتدربون عليه، وإذا بكى الطفل جعلوا له أشياء يلعب بها حتى يتسلى إلى غروب الشمس. ولذا ينبغي لنا أن نعود أطفالنا الصغار، أبناءنا الصغار وبناتنا على الصلاة، ونعودهم على الصيام. أما أن نتركهم حتى يبلغوا ربما أنهم يقسون علينا، لكن نعودهم الصيام والصلاة والكلمة الطيبة والصدق والمعاملة الحسنة وهم صغار. تدريب، تدريب. أنت هنا راعي مثل الذي يرعى الغنم، ليس المهم أن الأولاد والأطفال عندنا أننا نسمنهم ونطعمهم فقط ونكسوهم، لا، التربية أهم من الطعام والكسوة. المهم قلنا الشروط أن يكون مسلما، الشرط الثاني أن يكون مكلفا يعني عاقلا بالغا، الشرط الثالث أن يكون مقيما غير مسافر، الشرط الرابع أن يكون قادرا، وعرفنا أن غير القادر يكون عاجز، إما عاجز طارئ، وهذا نقول له عليك الصيام إذا عافاك الله، إذا عافاك الله تصوم بعد أسبوع بعد شهر بعد شهرين، المهم أنه لا يقبل منك فدية وإنما قضاء فقط. ثم العجز الآخر وهو العجز الدائم، مثل الكبير السن أو المريض الذي لا يرجى شفاؤه، هذا يطعب عنه كل يوم، بعض العلماء يقول مد وبعض العلماء يقول مدين، والقول الراجح أنه مدين يعني كيلو ونصف إطعام بدلا من الصيام للعاجز عن الصيام إذا كان كبيرا في سنه أو مريضا ميؤوسا من شفائه يطعم عنه. وعرفنا أن وقت الإطعام لا يكون قبل الصيام، وإنما يكون إما في آخر كل يوم أو في نهاية الشهر. لو أن الإنسان قال لا أنا سأخرج الإطعام من أول يوم من رمضان، نقول لا يجزئك، هذا لا يجزئ، كأنك صمت في شعبان قبل رمضان. لكن الإطعام إخراجه إما أن يكون كل يوم بيومه، وإما أن يجمعه إلى آخر الشهر ويخرجه كما كان يفعل أنس بن مالك رضي الله عنه. والإطعام إما مد أو مدين، وأنتم تعرفون أن مد صاع الرسول عليه الصلاة والسلام 4 أمداد، يعني إما ربعه إذا كان حب وقمح، وإلا من غيره يكون نصفه، ولكن القول الراجح من الرز أو من القمح أو من غيره أن يكون نصف صاع يعني كيلو ونصف، يخرجه كفارة عن الإطعام لهؤلاء المساكين. وكيفية الإطعام عرفنا أنها طريقتين، إما أن تجمع الفقراء بعدد الأيام وتغديهم أو تعشيهم، أو أنك تخرج طعاما غير مطبوخ رز، وإن وضعت معه إدام يعني بعض الدجاج أو ما إلى ذلك يكون أفضل وأحسن، إما أن يكون مطبوخ ويأكلونه، وإما أن يكون غير مطبوخ وأيضا تعطيهم وتملكهم إياه. فإيش الشروط اللي قلنا؟ أيوة، أن يكون قادرا، الرابع أن يكون قادرا، والخامس أيوة الخلو من الموانع، وهذا قلنا خاص بالنساء، يعني شروط خمسة، وهذا خاص بالنساء الحائض لا يلزمها الصوم ولا يصح منها. لو أن الحائض صامت نقول صومها غير صحيح، لكن تقضي هذه الأيام التي أفطرتها، والنفس أيضا لا يصح منها الصوم إلا إذا طهرت، إذا طهرت ولو تطهر بعد خمسة أيام بعد عشر أيام فإنها تغتسل وتصوم. فالحائض والنفس لا يلزمهما الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرر ذلك وقال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ ولذا لا يلزم النفس والحائض الصيام إجماعا، ولا يصح أيضا منهما إجماعا، لكن يلزمهما القضاء إجماعا. ولذا يقول المؤلف رحمه الله: موضوعنا الليلة صفحة 332، موضوعنا الليلة يقول المؤلف رحمه الله: إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وأنتم تعرفون البينة هي بينة بدخول الشهر، يعني يشهد شاهد أن الشهر دخل، أنه رأى الهلال، والبينة إما أن تكون بالشهادة وإما أن تكون بإكمال شعبان 30 يوما. فإذا قامت البينة يعني الناس ما في عندهم خبر أن هذا اليوم من رمضان إلا الساعة 9 أو الساعة 10 أو ما إلى ذلك، إذا كان أهلا لوجوبه، الشروط التي ذكرناها الخمسة، إذا كان أهلا لوجوبه يلزمه الإمساك ما يأكل. جاءه الخبر في الإذاعة أو في التلفاز أو ما إلى ذلك اليوم صيام، يقول الآن أنا أفطرت وأكلت وشربت، نقول الآن أمسك لا تأكل ولا تشرب احترام للشهر. ثم يسأل: هل يكفي هذا عني ولا لازم أقضيه؟ يقولون: لا، لا بد أن تقضي هذا اليوم، لا بد يعني تمسك أدبا مع هذا الشهر وتقضي هذا اليوم. ما هو الدليل؟ النبي عليه الصلاة والسلام حين أمر الناس بصيام عاشوراء أمرهم في أثناء اليوم، لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام في الصباح رأى اليهود يصومون فقال: لماذا تصومون؟ قالوا: نصوم هذا اليوم لأنه يوم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: نحن أولى بموسى منكم. فصامه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر بصيامه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم وأمسكوا في حينه، لأنه ثبت أن هذا اليوم فوجب إمساكه. وأيضا القضاء، أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان. ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام الفرض من صحته أن تستوعب النية جميع النهار. ولذا قلنا الفريضة لابد أن يكون عندك نية من قبل الفجر، من قبل الفجر ولو بخمس دقائق، لابد أن يكون عندك نية تبيت النية قبل الفجر حتى تستوعب النية النهار كله من الفجر إلى غروب الشمس. ولذا من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار، فتكون من قبل الفجر والنية هنا كانت من أثناء النهار، فلم يصوموا يوما كاملا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن لماذا يقضون؟ لماذا يقضون وجوب القضاء في هذه المسألة؟ يعني إذا ما قامت البينة أثناء النهار، هذا قول عامة العلماء، يعني يمسكون ويقضون. لكن هناك رأي آخر، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. ابن تيمية رحمه الله يقول: يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. ما هو دليله؟ يقول: أكلهم وشربهم قبل قيام البينة كان مباح، قد أحل الله لهم، فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين بنوا على أصل وهو بقاء شعبان، فيدخلون في عموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهم كمن أكل ظانا بقاء الليل فتبين أن الفجر قد طلع، أو أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طلعت الشمس ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. لكن ماذا يقول شيخ الإسلام عن أدلة جمهور العلماء الذين يقولون النية لا بد أن تستوعب جميع النهار؟ ابن تيمية يقول: كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، ولا علم لهم بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. يعني ماذا فهمنا من هذا الكلام؟ يعني ابن تيمية رحمه الله يقول: يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء، وجمهور العلماء يقولون يلزمهم الإمساك ويلزمهم القضاء. هذا صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: تعليل ابن تيمية وجوابه قوي، لكن لا تطيب النفس بقوله، وقياس على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس فيه نظر، لأن هذا كان عنده نية للصوم، لكن أكل يظن الليل باقيا أو يظنه داخلا. ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى. إذن القول الراجح يا إخوان، القول الراجح أنه إذا جاء الخبر في أثناء النهار فيلزمك الإمساك ويلزمك القضاء. انتهينا، حرفنا هذا الحكم لله الحمد. لكنه قال: على من كان، على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. وعرفنا الذي يجب عليه الصيام من هو؟ الذي تتوفر فيه الشروط الخمسة: الإسلام والعقل والبلوغ وما إلى ذلك. لكن هذه المسألة لها ثلاث حالات، هذه المسألة لها ثلاث حالات: أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. الثانية، الحالة الثانية، أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة. مثل كيف؟ مثل إيش؟ يعني يسلم، يبلغ الطفل، يفيق الإنسان من جنونه في الضحى، ثم تقوم البينة بعد الظهر، فحكمها كالأولى. الثالثة، الحالة الثانية، أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة، مثل أن تقوم البينة في الضحى لكنه أسلم أو بلغ بعد الظهر، فلا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة، بل حتى يصير من أهل الوجوب. ولذا يقول المؤلف رحمه الله أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان، مثل أن يسلب الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو أيضا قول أبي حنيفة رحمه الله، وسبق الدليل والتعليل، يعني من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان فإنه يلزمه الإمساك والقضاء. هذه المسألة الأولى التي اتفقنا عليها. لكن هنا أيضا قول آخر يقول لا يلزمه الإمساك ولا القضاء، وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد. وقول ثالث يلزمه الإمساك دون القضاء، وذكر رواية عن أحمد واختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو مذهب الإمام مالك وهو الراجح، لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف، ومن أتى بما أمر به لم يكلف الإعادة. لكن الحائض والنفساء هذه مسألة مهمة تأتي دائما للحائض والنفساء أو مسافر أيضا، يعني أهلا للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك بالقضاء، لكن حائض ونفساء طهرتا أثناء النهار، ومسافر أيضا كان مفطر وقدم أثناء النهار. يعني عندنا ثلاث مسائل، والشيخ رحمه الله زاد مسألة الرابعة وهو مريض برئ، يعني مريض عافاه الله في أثناء النهار، ويعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار هل يجب الإمساك أو القضاء. القضاء لا شك في وجوبه، القضاء ما فيه خلاف أنه لا بد أن يقضي، لكن لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا، لأن الله يقول ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا امرأة حائض وطهرت الظهر، نقول لها تقضي، نعم تقضي، لكن هل يلزمها الإمساك ولا لا يلزمها الإمساك؟ هذا أيضا مسافر وصل إلى أهله العصر وهو مفطر تغدى في الطريق ووصل العصر، هل نقول له أمسك لا تأكل ولا تشرب ولا تشرب القهوة ولا الشاي حتى المغرب؟ أما القضاء لا بد أن يقضي، ما دام أنه أفطر في رمضان لا بد أن يقضي. لكن هذا الإمساك فيه خلاف بين العلماء، يعني المرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس، المسافر إذا قدم إلى أهله وهو مفطر هل يلزمه الإمساك وإلا لا يلزمه الإمساك؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. لكن عرفنا القضاء واجب، القضاء واجب عليهم، والإمساك كلام المؤلف يدل على وجوبه وهو المذهب عند الحنابلة. أمسك لا تأكل ولا تشرب، أنت أكلت وشربت في الطريق، لكن لما دخلت مع أناس الآن كلهم صيام لا تأكل ولا تشرب. لماذا؟ لأنهم أفطروا لمانع وقد زال، والحكم يزول بزوال علته. هذه المرأة أفطرت لأنها حائض، الآن انتهى الحيض لا بد أن تمسك، ما ينفع هذا الصيام لأنها تقضي، ولو كان أدبا واحتراما لهذا الشهر. أنت مسافر وأتيت عند أهلك أذان الظهر تريد أن تأكل غدا، لا ما تأكل، لا بد أن تمسك. هذا مذهب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى. لكن أيضا فيه رواية أخرى عن الإمام أحمد أن هؤلاء لا يلزمهم الإمساك لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا، فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيء، وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. وهذه أيضا فتوى ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول من أكل أول النهار فليأكل آخره، يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخره. الآن عرفنا مسألتين، عرفنا المسافر إذا قدم في أثناء النهار وهو مفطر، أما إذا كان صائم ما في إشكال، إذا كان صائم لا بد من الإمساك وليس عليه قضاء، لكنه جاء وهو مفطر فهل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه الإمساك؟ روايتين عندنا أو قولين، قول يقول إنه يلزمه الإمساك حتى يفطر مع المسلمين ويشرب القهوة الشاي معهم، حتى لو وجد زوجته كانت حائض وطهرت أثناء النهار هل يمكن أن يجامعها؟ على الرأي الثاني، على الرأي الثاني يمكن أن يجامعها لأنه هو مفطر وهي مفطرة، وعلى فتوى ابن مسعود رضي الله عنه أنه حل لهم الأكل والشراب فيحل لهم كل شيء، لكن يقولون إنه ينبغي للإنسان أن يفعل هذا سرا، يعني بين لأجل ما يراه أحد ويتهمه أنه يقول مفطر في رمضان أو ما إلى ذلك. المهم عندنا قولين للعلماء رحمهم الله، القول الأول إن المسافر إذا قدم وهو مفطر يلزمه الإمساك والقضاء، وقول آخر يقول يلزمه القضاء ولا يلزمه الإمساك، وهذا هو الذي رجحه صاحب هذا الكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ولذا يقول لو قدم المسافر إلى بلده مفطرا ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها، وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه هل يلزمه الإمساك؟ يعني مثلا البحر أو النهر خرج على الناس وخافوا من الغرق أو جاء فيضانات والناس صيام، يجوز للإنسان أن يفطر لأجل ينقذ هؤلاء، لكن أنقذهم وانتهى من الإنقاذ، شرب وما إلى ذلك وانتهى من الإنقاذ وبقي عن المغرب وقت طويل، هل يلزمه الإمساك أو لا يلزمه؟ بعض من العلماء قال يلزمه لأن العلة انتهت، وبعض من العلماء قال لا يلزمه وهو الصحيح، يعني أن الإنسان إذا أفطر الإنقاذ غريق أو حريق أو ما إلى ذلك وتعبوا لهم أن يشربوا، لكن الخلاف في الإمساك، ولذا لم يلزمهم الإمساك آخر النهار. وإذا أفطرت مرضع خوفا على ولدها ثم مات في أثناء اليوم هل يلزمها الإمساك بقية اليوم؟ لا. ولذا القاعدة على القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطر ثم زال ذلك العذر أثناء النهار لم يلزمه الإمساك بقية اليوم، انتهينا. هذه قاعدة لا بد أن نعرفها لأنها تحصل كثيرا. المرأة الحائضة إخوان لو أنها طهرت قبل الفجر بدقيقة نقول تصوم صيامها صحيح، لو أنها استمر معها الحيض حتى أذن الفجر هل تمسك أو لا تمسك؟ على الرأي الآخر تمسك وعليها القضاء، وعلى القول الآخر أنها لا تمسك وعليها القضاء، القضاء لا بد منه، لكن الخلاف في الإمساك فقط. عندنا مسألة أيضا مهمة، وهو من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، قلنا إنه يطعم لكل يوم مسكينا، يعني بسبب الكبر الإنسان إذا كبر يشق عليه الصوم، والكبير الذي لا يرجى برؤه يعني إذا كبر ما يمكن أن يعود شباب، لأن الرجوع إلى الشباب متعذر، فالكبير لا يمكن أن يرجع شابا، لكن الكبير إخوان قد يكون كبير ويستطيع الصوم، نقول صم، لكن إذا كان كبيرا في سنه ولا يستطيع الصوم، أو رجل أو امرأة مخرف انتهى عقله ما يفهم عنده هذيان، هذا لا يلزمه صيام، لكن إذا كان كبير ولا يستطيع أن يصوم نقول هذا يطعم، نقول هذا يطعم، لأن الشباب مثل المرض الذي لا يرجى زواله كما تقدم. ولذا نعرف أن الكبير لا يمكن أن يرجع شابا، كما قال الراجز: ليت وهل ينفع شيئا، ليت شبابا بوع فاشتريت. فإذا أفطر الكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم، ولذا نقول يلزمه الفدية. الكبير الذي لا يستطيع الصوم يلزمه الفدية، وكذلك المريض الذي قال الأطباء لا يرجى هذا برؤه من هذا المرض يلزمه الفدية. وعرفنا يا إخوان أن المرض يعرف بالحس، يعرف بالحس أو بالقول. الحس الإنسان يعرف أن هذا المرض يزيد في مرضه، أو الصيام يزيد في مرضه، أو بقول الطبيب إذا قال الطبيب إن هذا يضره أو ما إلى ذلك. ولذا قال المؤلف رحمه الله: لا، إذا كان المرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا. ولذا الإنسان إذا عجز عن الصوم صار حكمه كحكم الكبير الذي لا يستطيع الصوم، فيلزمه فدية عن كل يوم. ولذا نحتاج إلى أمرين: أن وجه سقوط الصوم عنه عدم القدرة الدائم، ما مستحيل أنه تعود إليه قدرته، وليس كالمريض الذي قال الله فيه عدة من أيام أخر، لأن الذي قال الله سبحانه وتعالى في عدة من كان مريضا فعدة من أيام أخر هذا يرجى برؤه، لكن هذا الآخر لا يرجى برؤه، فسقط وجوب الصوم عنه للعجز عنه. وعرفنا بالأمس كلام ابن عباس وفتوى ابن عباس رضي الله عنه في وجوب الفدية، مع أنه اتقى الله ما استطاع في قوله فاتقوا الله ما استطعتم. وفتوى ابن عباس رضي الله عنه قال: الشيخ والشيخة، يعني الكبير العجوز والعجل، إذا لم يطيق الصوم يطعمان لكل يوم مسكينا. لكن ما هو دليله؟ دليله يا إخوان اقتباس فقهي جميل جدا، لأنه استدل بفرض الصيام في أول الوجوب، أول ما وجب في تشريع الصيام كان الإنسان مخير بين الإطعام وبين الصيام، ثم نسخ هذا التخيير إلى وجوب الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولذا الآية، الآية قول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه. هذا هو اقتباس ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالذي يتبادر إلى ذهن الإنسان أن الذي يطيقه عليه فدية، الذي يطيقه عليه فدية، لكن هؤلاء لا يطيقونه، الشيخ والشيخة والكبير لا يطيقونه. وهذا اقتباس منه، لأنه كان الإطعام معادلا للصيام في أول الأمر، فكذلك يكون الإطعام هنا بدلا من الصيام. فكان كلامه جميل جدا. ولذا قال: الشيخ والشيخة إذا لم يطيق الصيام يطعمان لكل يوم مسكينا. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. والقول هنا صادر من صحابي، ومعروف خلاف العلماء في قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة، لكنه هنا قول صحابي في تفسير آية. وإذا كان في تفسير آية فقد ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابي له حكم الرفع، وإن كان هذا القول ضعيفا، ولكن لا شك أنه إذا قال الصحابي قولا واستدل بآية فإن استدلاله أصح من استدلال غيره. ما هو وجه الاستدلال بالآية؟ استدلال ابن عباس رضي الله عنهما استدلال عميق جدا، ووجهه أن الله قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فجعل الفدية معادلة للصوم، وهذا في أول الأمر لما كان الناس مخيرين بين الصوم والفدية، فلما تعذر أحد البدلين ثبت الآخر، أي لما تعذر الصوم ثبتت الفدية، وإلا فمن أخذ بظاهر الآية قال إن الآية لا تدل على هذا، فالآية تدل على أن الذي يطيق الصيام إما أن يفدي أو يصوم، والصوم خير، ثم نسخ هذا الحكم. لكن الله سبحانه وتعالى ما جعل الفدية عديلا للصوم في مقام التخيير دل ذلك على أنها تكون بدلا عنه في حال تعذر الصوم، وهذا واضح. إذن يا إخوان، من أفطر لأنه كبير لا يستطيع الصوم أو مريض لا يرجى برؤه نقول يطعم عن كل يوم مسكينا، هذه فتوى ابن عباس رضي الله عنه. لكن ما الذي يطعم وما مقداره؟ ما هو الذي نخرجه طعام؟ ما هو الذي نخرجه طعام؟ كل ما يسمى طعام. يمكن عند بعض الناس يأكلون يحبون المكرونة، يمكن بعض الناس يحبون الشعير ويأكلون الشعير، يمكن بعض الناس يأكلون الرز، ولذا كل ما يسمى طعام من تمر أو بر أو أرز أو غيره يخرجه في الفدية، يخرجه في الفدية، لكن مقداره لم يقدر هنا ما يعطى فيرجع فيه إلى العرف وما يحصل به الإطعام. يعني نطعم وهذا يأكل، يأكل غدا يكفيه، غدا يكفيه عشاء. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه عندما كبر يجمع 30 فقيرا ويطعمهم خبزا وأدوما، صحن بامية أو صحن بطاطس وخبزة أو خبزتين، بعض من الناس يكفيه خبزة، بعض من الناس يكفيه نصف خبزة، بعض من الناس يكفيه خبزتين، فأنت أطعمهم أشبعهم في هذا اليوم. وعلى هذا إذا غدى المساكين أو عشاهم كفاه ذلك عن الفدية. لكن هناك رأي آخر عند بعض العلماء رحمهم الله، يقولون لا، لا تطعمهم، لا بد أن تملكهم، أعطهم شيء. ربما أن هذا الفقير اليوم شهية للأكل ضعيفة وما يأكل إلا قليل، فأنت ملكه، أعطه شوية، أعطه رز كيلو نصف يمكن يأكله في الصباح وفي الظهر وفي العصر ويكفيه وقت أكثر. ربما أنك أتيت به للبيت وهو تعبان أو مريض لا يستطيع أن يأكل، ولذا قال بعض العلماء لا، لا يصح الإطعام، أعطه، أعطه أعطه الطعام وملكه فيه، وملكه به، هذا قال به بعض العلماء. لكن فعل خادم رسول الله صحابي جليل أنس، فأنت مخير إن فعلت كذا أو فعلت كذا، فأنت بالخيار. ربما أنك تعطيه هذا الرز كيلو ونصف من الرز ما يأكله، ربما أنه يأخذه ويبيعه بنصف القيمة ويشتري به دخان أو يحلق به لحيته أو يعمل به معصية، فأنت عنته على المعصية. لكن إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أنت أخرج الكفارة، ولكن حاول أن تبحث عن الفقراء الذين يستحقون هذه الزكاة وهذا العطاء. ولذا قال بعض العلماء أنه لا بد من التمليك، الفقير ملكه وهو حر. وهو لذلك انتبهوا يا إخوان، ما يجوز أن تدفع فلوس، لا، لا بد أن تخرج طعام، ما تعطيه 10 ريال وتقول هذا يعني في الفطرة رمضان ما تدفع الفلوس وكذلك هذا الواجب الإطعام ما تدفع الفلوس إلا إذا كان جمعيات خيرية توكلهم، خذوا هذا اشتروا بكفارة يمين، خذوا هذا اشتروا به كذا وكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال طعام، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالإطعام، فأنت لا تخرج إلا طعام، لا تخرج الفلوس. لكن اختلفوا في الإطعام، هل لابد من التمليك أو أنت تخدمهم وتصلح الأكل وتنظم الأكل ثم تقدمه لهم؟ وكما قلنا قبل قليل وكنا بالأمس قلنا أن العلماء اختلفوا، هل الفدية مد يعني ربع الصاع أو نصف الصاع؟ وقلنا فيه خلاف بين العلماء، جمهور العلماء قالوا إنه إذا كان من القمح يختلف، القمح مد يكفي منه مد، وأما غيره فلا بد من نصف صاع، لكن القول الراجح كما قلت لكم أنه نصف صاع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حدده في فدية الأذى، حدده في فدية الأذى، يعني الإنسان لو عمل فدية وهو محرم في العمرة أو في الحج قلنا عليك فدية أذى، وفدية الأذى أنتم تعرفونها إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فالرسول عليه الصلاة والسلام حدد. ولذا بعض من العلماء قال الواجب نصف صاع من أي طعام كان، لكن الذين قالوا بالأول قالوا إن مد البر يساوي نصف صاع من الشعير لأنه أطيب وأغلى في نفوس الناس، والذين قالوا إنه نصف صاع على كل حال قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة في فدية الأذى أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، قالوا هذا نص في تقدير النبي صلى الله عليه وسلم فيقاس عليه في كل فدية ويكون نصف صاع. لكن الذين قالوا مد ما هو دليلهم؟ أمر أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه لما جاءهم في المدينة ورأى القمح البر رآه شيء جميل، فقال إني أرى أن مدا من هذا يعادل مدي، لكن أيضا خالفه بعض الصحابة الموجودين قالوا لا، أنا ما أزال أخرج نصف صاع حتى ألقى الله عز وجل. لكن ما هو المراد بنصف الصاع؟ يعني يرجع إلى العرف، وصاع النبي عليه الصلاة والسلام أو صاع النبوي موجود عندنا في السعودية حتى الآن ولله الحمد، وأيضا في بعض الدول الإسلامية موجود فيها، يعني مثلا موجود في بعض الدول وحتى بعض الدول الكافر عند المسلمين، موجود عند بعض الإخوة في الحبشة، يعني أخذوا مثلا مكاييل من علب النيد أو ما إلى ذلك وقاسوها على هنا وبدأوا يعملون، والآن الكيلو كيلو ونصف وهذا نصف الصاع، 3 كيلو هذا يعادل الصاع، صاع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا العلماء رحمهم الله وخاصة ابن عثيمين حرر هذا الصاع، ووجد أن الصاع عندهم في القصيم أكبر بقليل من صاع النبي عليه الصلاة والسلام. وأما عدد المساكين لابد أن يكون بعدد الأيام، فدية لكل يوم وكل يوم تعطي مسكين، عدد المساكين على عدد الأيام، فلا يجوز أن تعطي المسكين الواحد من الطعام أكثر من فدية يوم واحد. ما هو الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، هذه قراءة مشهورة سبعية بالجمع، فإنها تدل على أنه لا بد أن يكون عن كل يوم مسكين. المهم يا أخوان الخلاصة أن من عجز عن الصوم عاجزا لا يرجى زواله، نقول يجب عليه الإطعام، لو ما أطعم يكون آثم، لا بد أن يطعم عن كل يوم مسكين سواء أطعمهم أو ملكهم، كل هذا جائز إن شاء الله. لكن الذي التمليك هو الأرجح الأقوال عند كثير من العلماء. لكن هذا المريض الذي لا يرجى برؤه كبير أو أنه كبير في سنه مريض لا يرجى برؤه، لو أنه عاجز ما في عنده إلا قوته هو وأولاده، ما في عنده الفدية يستطيع أن يخرجها، ماذا نقول له؟ تسقط الفطرة عنه، تسقط عنه. يعني إذا عثر المريض الذي لا يرجى برؤه أو الكبير فإنها تسقط عنه الكفارة، لأنه لا واجب مع العجز، والإطعام هنا ليس له بدل. يعني إذا كان معسر ما في عنده شيء فإنه تسقط عنه الفدية، هذا المريض الذي لا يرجى برؤه، والكبير الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم. يأتينا أيضا مسألة جديدة، يقول يسن لمريض يضره، يعني إذا كان الإنسان مريضا يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة. إذا كان المريض يضره الصوم فالإفطار في حقه سنة، لكن إن لم يفطر نقول هذا يضرك، قال لا أنا سأصوم، أنا أخاف أنني أموت وأنا مفطر والناس كلهم يصومون، يعني نقول له إذا رفض هذا الإفطار عدل عن رخصة الله عز وجل، عدل عن رخصة الله وعدل عن ضيافة الله عز وجل، والعدول عن رخصة الله خطأ. لكن الذي ينبغي للإنسان أن يقبل رخصة الله. لكن إذا كان يضره قال الطبيب ربما يموت، هذا عنده مرض الكلى لابد أن يشرب، هذا عنده مرض القلب لابد، فإذا كان يضرها الصوم نقول الصوم حرام عليك، يحرم عليك الصوم، لأن الفطرة في هذه الحال واجب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم، والنهي هنا يشمل إزهاق الروح ويشمل ما فيه الضرر. ما هو الدليل على أنه يشمل ما في الضرر؟ هنا ربنا ينهى عن القتل، ينهى عن القتل فقط. انظروا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى أرحم بنا من أنفسنا، ولذا هو يدلنا على الشيء الذي ينفعنا ولا يضرنا. فإذا كان يضرك الصوم الآن وأنت مريض فنقول لك انتظر، لأن الله قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لماذا تضر نفسك أو تؤخر البر وقد قال لك الطبيب كذا وكذا؟ ولذا قال العلماء رحمهم الله إذا كان يضره الصوم فإن الفطر واجب والصوم حرام. لكن يقول هنا استدلوا بهذه الآية ولا تقتلوا أنفسكم، هذه الآية في القتل، هذه الآية يا إخوان في القتل، ما هو الدليل على أن هذه الآية أيضا تدل على الضرر؟ كما قلنا بالأمس حديث عبد الله بن عمرو، عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما كان في سرية وأجنب وصلى بهم وهو جنب، لما سأله الرسول عليه الصلاة والسلام قال أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله خفت من البرد وتيممت وصليت وتذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك، فدل هذا أيضا على أن الآية تشمل الضرر بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن المريض يا إخوان، المريض له أحوال، المريض له أحوال، لو يعني فيه مرض لا يؤثر على الصوم، لا يتأثر بالصوم، يعني مثل الإنسان عنده زكام يسير أو عنده كحة يسيرة أو عنده صداع يسير أو عنده وجع ضرس، هذا لا يحل له أن يفطر، نقول له لا يجوز لك أن تفطر، لأن هذا مرض يسير، هذا مرض يسير. وإن كان بعض العلماء، بعض من العلماء رحمهم الله يقول يحل له، لأن الآية يقول من كان مريض، وهذا مرض الأشياء اليسيرة، ومن كان مريضا. لكننا نقول إن هذا الحكم معلل بعلة. لماذا أمر الله بالإفطار؟ لأن الفطر أرفق به، فحينئذ نقول له الفطر. أما إذا كان لا يتأثر الإنسان بهذا المرض وهو بسيط، كحة يسيرة أو زكام، نقول لا يجوز له الفطر، ويجب عليه أن يصوم. هذه هي الحالة الأولى للمريض، لا يتأثر الصوم ولا يضره وليس عليه فيه تعب. هذه الحالة الأولى نقول له لا يجوز له أن يفطر. لكن في حالة ثانية يشق عليه الصوم، يشق عليه، يتعبه لكن لا يضره، يتعبه الصوم لكن لا يضره، فهذا يقول العلماء يكره له أن يصوم، يكره له أن يصوم ويسن أن يفطر. لكن لو صام صيامه صحيح، لو صام صيامه صحيح، لكنه يكره لأنه يشق عليه، لأنه يشق عليه. لكن مثلا في أعمال صعبة وتشق عليه كثير، فنقول له أفطر واقضي إن شاء الله في أوقات أخرى. الحالة الثالثة أن يشق عليه الصوم ويضره، هذه هي المهمة. إذا كان يشق عليه ويضره، يعني الآن في وقتنا الحاضر نسأل الله العافية كثرة الأمراض، وخاصة الأمراض الصعبة. ما هي أسباب كثرة الأمراض يا إخوان؟ المعاصي، كثرة الأمراض، كثرة العصيان. لو أن الناس يا إخوان أخذوا بأوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاءت هذه الأمراض، وما كانوا يعرفون المرض إلا نادر، كما كانوا لا يعرفون القضاء إلا نادر، ما كان عندهم في عهد الصحابة من القضاء إلا قليل. يأتي القاضي ويجلس 24 ساعة ما أحد يأتي، لأن الناس لا يختلفون. ولذا كثرة المعاصي هي كثرة الأمراض، نسأل الله العافية. والناس إذا ابتعدوا عن المعاصي فإن الأمراض عندهم تقل. المهم إذا كان يشق عليه الصوم ويضره، مثل إنسان مصاب بمرض الكلى أو مرض السكر الشديد أو ما أشبه ذلك، نقول الصوم عليه حرام، لكن لا يصوم الآن ويقضيه إذا عافاه الله. وإذا مات ربنا سبحانه وتعالى عفو كريم. الآن عندنا المريض كم حالة؟ له ثلاث حالات. إذا كان المرض لا يؤثر على الصيام مثل الزكام، نقول هذا لا يجوز له أن يفطر. الحالة الثانية يشق عليه لكن ما يضره، لا يضره، نقول له ما دام أنه يشق عليك الصيام يكره لك، يكره الصيام، تقضيه فيما بعد وأفطر الآن. لكن الحالة الثالثة أنه يضره الصيام أو يتأخر البرء من هذا المرض، فنقول له الصيام حرام، لا تصوم الآن، تصوم إذا عافاك الله، تصوم إن شاء الله إذا عافاك الله. لكن لو أن الإنسان عنده، نقول له الصيام هذا يضرك، ولكنه صام، هل يجزئ هذا الصوم ولا لا يجزئه؟ هل يجزئه هذا الصوم؟ يعني إنسان يضره الصوم، عنده مرض الكلى ويضره الصوم، وقال له الطبيب لا تصوم، لكنه ضغط على نفسه وصام، هل يجزئ هذا الصوم مع أنه حرام؟ قلنا حرام. محمد بن حازم، من تعرفون من العلماء الكبار، ابن حزم، وهو يسير على قاعدة داود الظاهري من أهل الظاهر. ابن حزم له كتاب عظيم اسمه المحلى، دائما يقول قال أبو محمد، هو أبو محمد يعني يتكلم عن نفسه. قال ابن حزم رحمه الله هذا لا يجزئه الصوم، هذا صومه قلنا حرام، لا يجزئه الصوم، لأن الله تعالى جعل للمريض عدة من أيام أخر، فلو صام في برضه فهو كالقادر الذي صام في شعبان عن رمضان، فلا يجزئه ويجب عليه القضاء. هذا قول ابن حزم مبني على القاعدة المشهورة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يقع مجزئا. فإذا قلنا بالتحريم فإن مقتضى القواعد أنه إذا صام لا يجزئه، لأنه صام ما نهي عنه، كالصوم في أيام التشريق وأيام العيدين لا يحل ولا يصح. وبهذا نعرف خطأ بعض المجتهدين من المرضى الذين يشق عليهم الصوم وربما يضرهم ولكنهم يأبون أن يفطروا، فنقول إن هؤلاء قد أخطأوا حيث لم يقبلوا كرم الله عز وجل ولم يقبلوا رخصته وأضروا بأنفسهم، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم. هذا رأي ابن حزم، وهو الذي يبدو والله أعلم أن الشيخ يرجحه، ولكن قال بعض العلماء أنه إذا صام ولو كان منهي عنه فإن صومه يجزئه. إذن عرفنا يا إخوان أحوال المرض الثلاث، وعرفنا أن الله صادق، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تكلمنا بعض الشيء، لكن ربما يفوتني أنا بعض الشيء في هذه القراءة، فنطلب من أبو أحمد أن يقرأ لنا من بداية ما تكلمنا عليه إن شاء الله، تكون مراجعة، لأجل إذا نقص من كلام شيء يكمله أبو محمد حفظه الله. تفضل اقرأ لنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام واجتبانا، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. وبعد، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. قوله البينة أي بينة دخول الشهر، إما بالشهادة وإما بإكمال شعبان 30 يوما. وقوله وجب الإمساك يعني الإمساك عن المفطرات، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس بصيام عاشوراء في أثناء اليوم أمسكوا في حينه، ولأنه ثبت أن هذا اليوم من رمضان فوجب إمساكه. وقوله والقضاء أي يلزم قضاء ذلك اليوم الذي قامت البينة في أثنائه أنه من رمضان. ووجه ذلك أن من شرط صحة صيام الفرض أن تستوعب النية جميع النهار، فتكون من قبل الفجر، والنية هنا كانت من أثناء النهار، فلم يصوموا يوما كاملا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ووجوب القضاء في هذه المسألة أي ما إذا قامت البينة أثناء النهار هو قول عامة العلماء، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يلزمهم الإمساك ولا يلزمهم القضاء. ووجه ذلك أن أكلهم وشربهم كان قبل قيام البينة كان مباحا، قد أحله الله لهم فلم ينتهكوا حرمة الشهر، بل كانوا جاهلين بنوا على أصل وهو بقاء شعبان، فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فهم كمن أكل ظانا بقاء الليل فتبين أن الفجر قد طلع، أو أكل ظانا غروب الشمس فتبين أنها لم تغرب. وقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء. وأجاب رحمه الله عن كونهم لم ينووا قبل الفجر بأن النية تتبع العلم، ولا علم لهم بدخول الشهر، وما ليس لهم به علم فليس بوسعهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولهذا لو أخروا النية بعد علمهم بدخول الشهر لم يصح صومهم. وتعليله وجوبه رحمه الله وتعليله وجوابه رحمه الله قوي، ولكن لا تطيب النفس بقوله وقياسه على من أكل يظن بقاء الليل أو غروب الشمس فيه نظر، لأن هذا كان عنده نية للصوم، لكن أكل يظن الليل باقيا أو يظنه داخلا. ولهذا كان الخلاف في المسألتين أشهر من الخلاف في المسألة الأولى. وقوله على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، أي كان مسلما بالغا عاقلا. وهذه المسألة لها ثلاث حالات: الأولى أن يكون من أهل الوجوب من قبل الفجر فيلزمه الإمساك، بمجرد قيام البينة في أثناء النهار. الثانية أن يصير من أهل الوجوب في أثناء النهار قبل قيام البينة، مثل أن يسلم أو يبلغ أو يفيق في الضحى، ثم تقوم البينة بعد الظهر فحكمها كالأولى. الثالثة أن يصير من أهل الوجوب بعد قيام البينة، مثل أن تقوم البينة في الضحى ويسلم أو يبلغ أو يفيق بعد الظهر، فلا يلزمه الإمساك بمجرد قيام البينة، بل حتى يصير من أهل الوجوب تتمة. أفادنا المؤلف رحمه الله تعالى أن من قام به سبب الوجوب أثناء نهار رمضان، مثل أن يسلم الكافر أو يبلغ الصغير أو يفيق المجنون، فإنه يلزمهم الإمساك والقضاء. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو قول أبي حنيفة، وسبق دليله وتعليله. القول الثاني لا يلزمهم إمساك ولا قضاء، وهو الرواية الثانية عن أحمد. والقول الثالث يلزمهم الإمساك دون القضاء، وذكر رواية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب مالك وهو الراجح، لأنهم لا يلزمهم الإمساك في أول النهار لعدم شرط التكليف، وقد أتوا بما أمروا به حين أمسكوا عند وجود شرط التكليف، ومن أتى به أمر به لم يكلف لعادة. قوله وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا، أي مثل الذي كان أهلا للوجوب في أثناء النهار من حيث وجوب الإمساك والقضاء، حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. فهذه ثلاثة مسائل، وثمة مسألة رابعة وهي مريض برئ. ويعبر عن هذه المسائل بما إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يجب الإمساك والقضاء؟ والجواب: أما القضاء فلا شك في وجوبه، لأنهم أفطروا من رمضان فلزمهم قضاء ما أفطروا، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقول عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، تعني الحيض. وأما الإمساك فكلام المؤلف رحمه الله يدل على وجوبه، وهو المذهب، لأنهم إنما أفطروا لمانع وقد زال، والحكم يزول بزوال علته. وعن أحمد رواية أخرى لا يلزمهم الإمساك، لأنهم يجوز لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطنا. فقد حل لهم في أول النهار الأكل والشرب وسائر ما يمكن من المفطرات، ولا يستفيدون من هذا الإمساك شيئا. وحرمة الزمن قد زالت بفطرهم المباح لهم أول النهار. وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل أول النهار فليأكل آخرة، يعني أن من حل له الأكل في أول النهار حل له الأكل في آخرة. وهنا القول هو الراجح، وعلى هذا لو قدم المسافر إلى بلدة مفطرة ووجد زوجته قد طهرت أثناء ذلك اليوم من الحيض وتطهرت جاز له جماعها، وإذا أفطر لإنقاذ غريق فأنقذه لم يلزمه الإمساك آخر النهار، وإذا أفطرت مرضع خوفا على ولدها ثم مات في أثناء اليوم لم يلزمها إمساك بقيته. والقاعدة على هذا القول الراجح أن من أفطر في رمضان لعذر يبيح الفطرة.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.